بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة يونس. قال قوله تعالى: ألف لام راء. قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى: ألف ولام وراء من الرحمن. حكاه السيوطي وعزى إخراجه إلى أبي الشيخ.
نعم، هذا تفسير رحمه الله تعالى، وقد سبق أن بينا ما يتعلق بالحروف المقطعة في أوائل الصور، وأن المراد بذلك إنما هو بيان أن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الناس إنما هو مؤلف من هذه الأحرف، وليس أن القرآن أن هذه الأحرف لها معاني في نفسها. الألف له معنى، واللام له معنى، والراء له معنى، ليس كذلك. نعم.
قال قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى: هو خير مما يجمعون من الدنيا. قال أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال من الدنيا، يعني ما يجمعون من الدنيا، ولا شك. وما ورد هنا قل بفضل الله وبرحمته وردت فيه عبارات عديدة للسلف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبارات السلف تدور على الإسلام والسنة، تدور على الإسلام والسنة، ف هذا فضل الله عز وجل ورحمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله لا تبديل لكلمات الله. قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى: لا تبديل لشيء قاله في الدنيا والآخرة. أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، لا تبديل لكلمات الله، أي أن الله عز وجل ما أخبر به فلا تبديل له ولا تغيير فيه. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. نعم.
قال قوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا. قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى: كل سلطان في القرآن حجة. قال أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، أي أن المراد به الحج، فالسلطان والحج، أي هل عندكم حجة على ما تقولون؟ ودل هذا على أن الأقوال لا تقبل إلا بالحجج، وأن القول إذا لم يكن عليه حجة فإنه مردود. نعم.
قوله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم. قال قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز.
نعم.
وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، إلى قوله: اطمس على أموالهم واشدد الآية إلى آخرها. فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: يا أبا حمزة، أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر ابن عبد العزيز:
يعني اطمس على أموالهم. ما معنى اطمس على أموالهم؟ اطمس على أموالهم. قال: عادت أموالهم كلها حجار.
فقال عمر بن عبد العزيز لغلام الله: ائتني بكيس. فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد قطع حول حجارة. رواه ابن أبي حاتم. قال رحمه الله تعالى: اجعل سكرهم حجارة. قال رواه ابن أبي جرير، وهو تفسير مجاهد رحمه الله تعالى. وقال: اجعل صورهم حجارة. وكان الرجل مع أهله في فراشه فصار حجرين، والمرأة قائمة تخبز صارت حجرة. رواه البغوي.
قالوا في هذه الأثار الجامع، يقول في هذه الأثار مجتمعة مسألتان: إحداهما في مواقع عليه الطمس من آل فرعون وأموالهم، والأخرى في كيفية ذلك الطمس. وكلتا المسألتين مدفوعة بأمور كثيرة، منها أن ما جاء عن مفسر من الأقوال ضعيف، فما رواه ابن أبي حاتم والبغوي من طريق ابن معشر، كما أن ما رواه ابن جرير وما كان من تفسير مجاهد مضار على ابن جريج وعقد عنعن. لم نجد في الكتاب ثانيا لم نجد في الكتاب ولا في السنة ما يعضد هذه الأخبار، وغالب الظن أنها من القصص. فإن سأل سائل: كيف تصنع بما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع والضحاك وقتادة وغيرهم، وكلهم قالوا بنحو ما قال القرضي؟ فالجواب أن ما قاله أولئك الأئمة شأن ما جاء من عن مفسرنا لعدم ما يستند من الدليل. ثالثا لا يظهر من آيات يونس هذه والتي بعدها غير أمرين. أولهما سؤال موسى صلى الله عليه وسلم ربه طمس على أموال فرعون والشد على قلوبهم، وثاني الأمرين إعلام الله نبي أنه قد أجاب دعوته وأخيه، ولا يلزم من هذه الإجابة وقوع الطمس على الأموال حتى يبحث عن كيفيته، لأن دعوة موسى وأخيه عليهما السلام تضمنت الطمس وغيره، وقد وعدهما ربهما بإجابة دعوتهما، وهذا الوعد واقع لا محالة بأخذ الله فرعون وجنده ببعض ما دعا به النبيان عليهما السلام. ولا شك أن ما حل بفرعون من أخذ الله وأليم عقابه إجابة لدعوة موسى عليه السلام، وهو أعظم نعمة على رسول الله والمؤمنين من الطمس على الأموال، كيف لا وقد أورث الله رسوله والمؤمنين بعد نجاتهم من كيد أولئك الكفرة ديارهم وأموالهم. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. قال ابن الجوزي فيها قولان، أنه جعلت كالحجارة الطمس على المال، أنها جعلت كالحجارة، وقال والثاني أنها هلكت، فالمعنى أهلك أموالهم. فإذا إما أنها جعلت كالحجارة وإما أنها هلكت. نعم. واشدد على قلوبهم، ما معنى أشدد على قلوبهم؟ قال فيها أربعة أقوال، أحدها اطبع عليها، والثاني أهلكهم كفارا، والثالث أشدد عليها بالضلالة، والرابع قسي قلوبهم. طيب قوله تعالى فلا يؤمنوا في قولان، أنه دعاء عليهم أيضا، كأنه قال اللهم فلا يؤمنوا، قاله الفراء، والثاني أنه عطف على القول ليضلوا عن سبيلك، فالمعنى أنك أتيتهم ليضلوا فلا يؤمنوا. قوله حتى يروا العذاب الأليم، قال ابن عباس والغرق، وكان موسى يدعو هارون يؤمن، فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، وكان بين الدعاء والإجابة 40 سنة. فإن قيل كيف قال دعوتكما وهما دعوتان، فعنه 3 أجوبة. أحدها أن الدعوة، أن الدعوة تقع على دعوتين وعلى دعوات وكلام يطول، كما بينا في الأعراف أن الكلمة تقع على كلمات. والثاني أن يكون المعنى قد أجيبت دعواتكما، فاكتفى بالواحد من ذكر الجميع. والثالث أن موسى هو الذي دعا، فالدعوة له، غير أنه لما أمن هارون أشرك بينهما في الدعوة، لأن التأمين على الدعوة منها. نعم. طيب فإن قيل، هذا بقى السؤال المهم، لأن موسى عليه السلام دعا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، كيف دعا موسى على قوم ألا يؤمنوا؟ ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فإن قيل كيف جاز أن يدعو موسى على قومه، كيف جاز؟ فالجواب أن بعضهم يقول كان ذلك بوحي، وهو قول صحيح، لأنه لا يظن بنبي أن يقدم على مثل ذلك إلا عن إذن من الله عز وجل، لأن دعاءه سبب للانتقام، يبقى ذلك كان بوحي. هذا الذي رجع. فالجواب أن بعضهم يقول كان ذلك بوحي وهو قول صحيح. نعم. هل أورد ابن جرير أو أحد هذا الإيراد؟ نعم. ابن كثير أعطيه.
قال رحمه الله تعالى وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنه لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا نوح عليه السلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
قال فكان أعد كلام كثير.
وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنه لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح عليه السلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما.
لكن طبعا في فرق بين دعوة نوح عليه السلام ودعوة موسى. دعوة نوح عليه السلام أنه لما قيل له أنه قد لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أما دعوة موسى عليه السلام فلم يسبق أن الله عز وجل قد قال له ذلك. نعم الشنقيطي
قال رحمه الله تعالى والظاهر أن نوحا وموسى عليهما السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ما دعوى ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله أنهما أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدا. أما نوح فقد صرح الله تعالى له بذلك في قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فإنهم قالوا هذا القول بعد مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها.
نعم لكن هم يقولون لكن هل الله عز وجل صدقهم في ذلك؟ فعلى كل هو الأقرب هذا هو الأقرب أن يكون ذلك بوحي أن يكون ذلك بوحي. نعم ابن الجوزي قال بحن قرأت من كلام ابن الجوزي قول بعضهم كان ذلك بوحي وهو قول صحيح. نعم هو هذا الأقرب يعني يكون ذلك بوحي لكن الله عز وجل قد أخبر عن قوم نوح عليه السلام وأما قوم موسى ما جاء ذكر لهذا ولكن هذا هو الظن بالنبي الله موسى أنه لا يدعو عليهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أن ذلك إنما كان بوحي. نعم
قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما. قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى دعا موسى وأمن هارون أخرجه ابن جرير.
نعم دعا موسى وأمن هارون فلهذا قال قد أجيبت دعوتكما فدل هذا على أن المؤمن على الدعاء حكمه حكم من دعا. نعم
قوله تعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 يوما. قال حكاه ابن كثير.
نعم
قوله تعالى وجاوزنا
يقول الجامع وهذه الأقوال ليست من تفسير الآية في شيء بل هي في تحديد مكث فرعون بعد دعوة النبي الله موسى وهذا وما أشبهه لا سبيل إلى معرفته إلا بنص من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله فإن وجد ذلك وإلا وجب المصير إلى ما سلكه القرآن من السكوت عنه. نعم يعني الله أعلم هل هذه كانت المدة أم لا تحتاج إلى النص إنما قال تعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون لا يعلمون. قال ابن جوزي فاستقيما 4 أقوال فاستقيم على الرسالة وما أمرتكما به. الثاني فاستقيم على دعاء فرعون وقومه إلى طاعة الله. الثالث فاستقيم في دعائكما على فرعون وقومه. الرابع فاستقيم على ديني. نعم
قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى الآية. قال رحمه الله تعالى اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف وهم 72 وخرجوا مع موسى من مصر حين خرجوا هم 600,000. فلما أدركهم فرعون فرأوه فقالوا يا موسى أين المخرج فقد أدركنا قد كنا نلقى من فرعون البلاء. فأوحى الله إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويبس لهم البحر وكشف الله عن وجه الأرض وخرج فرعون على فرس حصان أدهم على لونه من الدهم 800,000 سوى ألوانها من الدواب وكان تحت جبريل عليه السلام فرس وديك ليس فيها أنثى غيرها، وميكائيل يسوقهم لا يشد رجل منهم إلا ضمه إلى الناس. فلما خرج آخر بني إسرائيل دنا منه جبريل ولصق به، فوجد الحصان ريح الأنثى، فلم يملك فرعون من أمره شيئا، وقال أقدموا فليس القوم أحق بالبحر منكم. ثم أتبعهم حتى إذا هم أولهم حتى إذا هم أولهم أن يخرجوا ارتطم ونادى فيها آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ونودي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أخرجه ابن جرير بتمامه.
نعم، يقول ولنا مع هذا الأثر الجامع ثلاث وقفات. الأولى في عدد بني يعقوب حين اجتمعوا إلى يوسف بمصر، فقد حكى ابن كثير عن مفسرين وغيره أقوال مختلفة في ذلك، ولكن لا سبيل للجزم بأي من تلك الأقوال ما دام أنه لا مستند يعول عليه من كتاب وسنة صحيح. الوقفة الثانية فيما كان من تخوف بني إسرائيل حين تراءوا مع فرعون وجنوده عند طرف البحر، فالذي لم يرأ فيه من هذا الموقف ما حكى الله عنهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا مدركون، قال كلا إن معي رب سيهدين، ولم يعلم منهم أو يعلم منهم سوى ذلك، فلعل قوله قد كنا نلقى من فرعون البلاء وهم من راوي المفسر، لأن ذلك كان منهم بمصر. الوقفة الثالثة عندما ذكره من وحي الله لموسى بضرب البحر وانغراقه ويبوسته وانكشاف الأرض، وهذا ما جاء منصوصا عليه في الكتاب الكريم. قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. فإن قلت الآية نص في يبوسة الأرض، فكيف قال المفسر يبس البحر أو يبس البحر؟ فالجواب أن العرب تستعمل ذلك في الأرض والماء على حد سواء، فتقول يبست الأرض إذا جف ماؤها، وتقول جف الماء إذا يبس مكانه في الأرض، وهذا هو معنى ما حكاه ابن منظور. نعم، يقول ابن الجوزي الآن الآن تتوب وقد أضعت التوبة في وقتها وكنت من المفسدين بالدعاء إلى عبادة غير الله، والمخاطب له بهذا كان جبريل. طيب، فاليوم ننجيك، قوله تعالى فاليوم ننجيك، وقرأ يعقوب ننجيك مخففة، قال اللغويون منهم يونس وأبو عبيدة نلقيك على نجوة من الأرض أي ارتفاع ليصير علما أنه قد غرق، وقرأ ابن السميفع ننحيك بدلا من ننجيك ننحيك بحاء، وفي سبب إخراجي من البحر بعد غرقي ثلاثة أقوال. أحدها أن موسى وأصحابه لما خرجوا قالوا قال من بقي من المدائن من قوم فرعون ما أغرق فرعون ولكنه وأصحابه يتصيدون في جزائر البحر، فأوحى الله إلى البحر أن الفض فرعون عريانا، فكان نجاة عبرة. طيب، والثاني أن أصحاب موسى قالوا إننا نخاف أن يكون فرعون ما غرق، والثالث أنه كان يدعي أنه رب وكان يعبده قومه، فبين الله تعالى أمر فأغرقه لتكون لمن خلفك آية. ثلاثة أقوال، أحدها لتكون لمن بعدك في النكال آية لئلا يقولوا مثل مقالتك، فإنك لو كنت إله ما غرقت. طيب، والثاني لتكون لبني إسرائيل آية، والثالث لمن تخلف من قومه لأنهم أنكروا غرقه. نعم، المهم أن المعنى فاليوم ننجيك تكون لمن خلفك آية، الله عز وجل أمر البحر فلفظ ليكون عبرة لمن خلفه. نعم، الله أعلم، لعل يكون فرعون من الفراعنة وليس هو. نعم،
قوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال ابن محمد بن كعب رحمه الله تعالى ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله وقدرته ما رأى وعرف ذله وخذلته نفسه وخذلته نفسه ونادى آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم. وطبعا هذا إيمان لا ينفع لأنه إيمان عند معاينة الهلاك، والإيمان عند معاينة الهلاك لا ينفع، إنما ينفع في وقت الإمكان، وقت الإمكان قبل أن يغرغر وحين لا يكون في معاينة هلاك مثل ما حصل من فرعون. نعم.
قالوا تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن
خلفك. طيب من حكم عليه بالإعدام؟ من حكم عليه بالإعدام؟ راميا بالرصاص، فتاب حينها هو يمشي إلى المشنقة، تاب، هل هذا يأخذ حكما عين الهلاك ولا يقبل توبته؟ ها؟ نعم يقبل الله توبته فلا يأخذ نفس الحكم، لأنه وارد أنه لا ينفذ فيه الحد. نعم.
قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال القرظي رحمه الله تعالى جسده ألقاه البحر على الساحل. قال أخرجه ابن جرير.
قال قوله فاليوم ننجيك ببدنك، قال جسده ألقاه البحر على
الساحل.
نعم.
أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ واللفظ.
نعم.
له.
نعم.
وقال البدن الدرع الحديد، حكاه السيوطي نقلا عن ابن الأنباري.
نعم. وذلك ليكون عبرة لمن يأتي بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى تفسير سورة هود. قال قوله تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم، قال القرظي رحمه الله تعالى في ظلمة الليل وظلمة اللحاف، أخرجه أبو الشيخ فيما حكاه السيوطي
نعم. ألا لهم يثنون صدورهم يستغفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال ألا حين يستغشون ثيابهم، قال في ظلمة الليل وظلمة اللحاف. يقول الجامع قد اختلف أهل التفسير في المعنى في المعني بالآية، هل هم المنافقون وما كانوا يطوون عليه صدورهم من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوته مع إظهار محبته، أو هي فيما كان من إعراضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فيكون على هذا ثني الصدور واستغشاء الثياب كناية عن ذلك، أو أن ثني الصدور واستغشاء الثياب على حقيقته، وذلك أن المنافقين إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنوا ظهورهم وتغشوا ثيابهم حتى يسمعوا منه كلام الله. حكى ذي الأقوال وغيرها عن السلف ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، وصح ما قيل في الآية إنها في أناس كانوا إذا أتوا أهلهم أو أرادوا أن يتخلوا استغشوا ثيابهم حتى لا يفضوا إلى السماء حياء، رواه البخاري حديث ابن عباس. وقول المفسر مخرج على أن الاستغشاء بالثياب كان حقيقة، ويوفق ما حكاه ابن جرير عن حسن، قال في ظلمة الليل في أجواف بيوته. قلت مهما يكن من القول في الآية الكريمة فالصواب عندنا إخبار من الله عن سعة العلم واحتطاط بأقوال العباد وأعمالهم وأحوالهم، سواء كان منها خفيا أو علانية، فهو علام الغيوب لا يعزب عنه في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال ابن الجوزي يثنون صدورهم نزلت في سبب نزولها خمسة أقوال، وذكر الأقوال التي ذكرها الشيخ هنا، ومنها أن طائفة المشركين قالوا إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا سطورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يعلم بنا، فأخبر الله عما كتموا. يثنون صدورهم يقال ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته، وفي معنى الكلام خمسة أقوال، أحدها يكتبون ما فيها من عداوة لمحمد، والثاني الكفر، والثالث لئلا يسمعوا كتاب الله، والرابع إذا ناجى بعضهم بعضا في أمر رسوله، والخامس حياء من الله. نعم نعم نعم
قال قال بعض الناس في قوله تعالى فاليوم نوديك بيدنك لتكون لمن خلفك آية إن هذه الآية تدل على أن فرعون ما زالت جثمانه موجودة في الأهرامات، وبعضهم يزور ويقول رأينا الجثمان، وبعض العلماء يقولون هذا، هل كلامهم هذا له مستند؟ الجواب ليس له مستند إطلاقا، لكن الذين يريدون أن يفتخروا بآثار الفراعنة وبئس ما فخروا به وفرحوا به هم الذين يقولون إن فرعون صاحب موسى موجود في الأهرامات، هذا كذب وكلام لا أصل له. رجل في وسط البحر وفي عذاب، كيف يمكن لأحد أن يجرأ على أن يستخرج هذه الجثة من البحر؟ هل يمكن؟ وأين الأدوات وأين الآلات التي تحفظه حتى يأتي من يبني الأهرام ويجعله في الأهرام؟ أين هذا؟ هذا كذب وباطل. لكن كما قلت الذين صار فيهم جنون حب الآثار هم الذين يأخذون مثل هذا. ثم أي فخر لنا أيها الإخوان في جسد أهلكه الله عز وجل، كذب الله وكذب رسوله، أي فخر لنا بهذا؟ لا فخر بهذا. لكن الله تبارك وتعالى نجى فرعون ببدنه لأن بني إسرائيل كان فرعون قد أرهبهم وأخافهم. وتعرفون الإنسان إذا كان أمامه من يخافه لا يطمئن قلبه حتى يراه هالكا ميتا، لأنه يلقي الشيطان في قلبه أن فرعون نجا، وفرعون سوف يرجع إليكم يا بني إسرائيل ويفعل فيكم كذا وكذا. فقوله لمن خلفك أي لبني إسرائيل، لمن خلفك في نفس الوقت أي في نفس الوقت. ولا يبعد أن تكون هناك قراءة، ولكن لا تحضرون الآن، هل هناك قراءة لمن خلفك أي لمن خلفك لمن خلفك أي لمن خلفك في أرضك؟ والذين خلفوه في أرضهم بنو إسرائيل في وقته، لكن لا أدري عن هذه الآية، لا تعتمد أنها قراءة لا أذكر، لكن لمن خلفك أي من بني إسرائيل في ذلك الوقت.
نعم. يعني وليست عامة فيكون هذا باقيا لكل من يأتي بعد، إنما المراد من خلفه قوم مخصوصي محصوري. نعم.
قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قوله مستودعها، قال القرظي رحمه الله تعالى ما كان في أصلاب الرجال، رواه ابن أبي حاتم.
نعم.
قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم.
هناك أقوال ذكرها الجامع في مستقرها ومستودعها، قيل مستقرها حين تستقر فيه وذاك مأواها الذي تأوي إليه ليلا أو نهارا، ومستودعها الموضع الذي تودع فيه بموتها فيه أو دفنها، وقيل المستقر الرحم والمستودع في الصلب، وقيل المستقر في الرحم والمستودع حين تموت، وقيل المستقر أيام حياتها والمستودع حيث تموت فيه. نعم.
قالوا تعالى من كان يريد،
وكل هذا صحيح. نعم.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن من محسن فقد وقع أجره على الله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. قال رواه الطبري وعبد الرزاق، ومن رواية ليث بن أبي سليم عن القرظي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى.
من أحسن من محسن فقد وقع أجره على الله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه بأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من أحسن من محسن فقد وقع أجره على الله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. قال ابن الجوزي اختلفوا في من نزلت على أربعة أقوال، أحدها أنها عامة في جميع الخلق وهو قول الأكثرين، والثاني أنها في أهل القبلة قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثالث أنها في اليهود والنصارى قاله أنس، والرابع أنها في أهل الرياء قاله مجاهد. وروى عطاء عن ابن عباس من كان يريد عاجل الدنيا ولا يؤمن بالبعث والجزاء، وقال غيرون ما هي في الكافر لأن المؤمن يريد الدنيا والآخرة. قول نوفي لهم أعمالهم أي أجور أعمالهم فيه. قال سعيد بن جبير أعطوا ثواب ما عملوا من خير في الدنيا. وقال مجاهد من عمل عملا من صلة أو صدقة لا يريد به وجه الله أعطاه الله ثواب ذلك في الدنيا ويضرأ به عنه في الدنيا. قوله تعالى وهم فيها قال ابن عباس أي في الدنيا، لا يبخسون أي لا ينقصون من أعمالهم في الدنيا شيئا. أولئك الذين عملوا لغير الله ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا أي ما عملوا في الدنيا من حسنة، وباطل ما كانوا يعملون أي لغير الله يعملون، يعني إن كانت في الكفار أو في المرائين فليس لهم أعمال أجور على أعمال في الآخرة، وإن كانت في المؤمنين فمعناه أنهم يؤجرون على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أراد سعادة الدنيا والآخرة بالعمل الصالح فله أجر عمله في الدنيا وأجر عمله في الآخرة، يعني يتابع العمل في الدنيا والآخرة. هذا إذا قيل بأنها تكون في المؤمن. قال نعم في جميع الخلق وهو قول الأكثرين، والثاني في أهل القبلة قال أبو صالح عن ابن عباس، والثالث في اليهود والنصارى، والرابع في أهل الرياء، والخامس في أنها إنما تكون في الكافر. إن كانت في الكافر فهذا لا إشكال فيه، أي أنه يعمل في الدنيا وللدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. فمن كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار. نعم، لكن قوله تعالى أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار، ألا يخص ذلك بأن هذا إنما هو في من أعلن إسلامه رياء وهم المنافقون الذين إنما أرادوا من وراء هذا الإسلام حظا في الدنيا، ولهذا ينالون شيئا من الدنيا، وأما في الآخرة فهم لا ينالون شيئا بل يعذبون في النار ولا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين، ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا الأظهر في الآية أنها تكون في هؤلاء المنافقين الذين رأوا بأصل الإسلام وأنهم لم يؤمنوا حقيقة، فهؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار. أما من كان عنده رياء جزئي أي في بعض الأعمال فإن العمل يحبط الذي دخله الرياء ولا أجر له، لكن لا يكون كافرا بل يحبط عمله فقط. نعم، ابن كثير قال شيء. نعم لا خليك مع ابن كثير البغوي. ها. نعم،
قوله تعالى
يعني لأن القول في أنها في عامة في الخلق أو أنها في أهل القبلة بعيد هذا، يعني الذي يظهر أنها في هؤلاء المنافقين الذين أظهروا الإسلام وليس لهم في الآخرة من خلاق. نعم، هذا فين؟ نعم، من أولها، من أول من كان يريد. نعم، اقرأ. نعم،
قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد، وقال أنس بن مالك والحسن نزلت في اليهود والنصارى، وقال مجاهد وغيره نزلت في أهل الرياء، وقال قتادة من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا.
نعم،
قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
ولهذا يقول الجامع فلابد للكلام عليه من النظر في متنه وسنده على كلام محمد بن كعب القرضي. يقول الأمر الأول وهو مرجع إلى المتن فإنه صحيح المعنى ويشهد له أمران. الأول ظاهر الآية فإن نص في أن من لا يبتغي بصالح أعماله مثل الصلاة والصيام والزكاة والصدقة وجه الله فإن الله يعجل له ثواب تلك الأعمال في الدنيا من غير بخس. وبهذا المعنى جاء تفسير الآية الكريمة عن ابن عباس وسعيد ابن جبير والحسن في جماعة من أئمة السلف. الثاني مفهوم المخالفة وهو أن من أراد بعمل وجه الله دون سواه وهو الإخلاص فإن له عند الله عظيم المثوبة والأجر. وهذا المفهوم قد جاء مصرحا به في قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. نعم. فإذا يكون معنى هو يقول الأثر وهو قول النبي من أحسن من محسن فقد وقع أجره على الله في عجل الدنيا وأجل الآخرة. يقول فإنه صحيح المعنى ويشهد له أمران. الأول ظاهر الآية فإنها نص في أن من لا يبتغي بصالح أعماله مثل الصلاة والصيام والزكاة والصدقة وجه الله فإن الله يعجل ثواب تلك الأعمال في الدنيا من غير بخس. وبهذا المعنى جاء في تفسير الآية. الثاني بقى بمفهوم المخالفة. طيب يكون النص هنا على مفهوم المخالفة ما يكون على ظاهر الآية؟ لأن قال من أحسن من محسن فقد وقع أجره على الله في عجل الدنيا وأجل الآخرة. يبقى إذا المفهوم هو الذي جاء على ظاهر النص لكن الآية على خلاف ظاهر النص. الآية في ماذا؟ على المفهوم وهو على الظاهر وهو من أراد بعمله غير وجه الله عز وجل فليس له في الآخرة من خلاق. والذي ليس له في الآخرة من أجر وكذا بل له ليس له إلا النار هذا الذي يكون الرياء في أصل الإسلام. وهذا المنافق كما قال سبحانه وتعالى عنهم يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. الشاهد في الآية أنا معناها من أراد بعمله وجه الله نال الأجر من الله وأما من أراد بعمله غير وجه الله عز وجل فإنه ليس له في الآخرة من خلق ولا أجر ولا ثواب وإن كان قد يعجل له شيء في الدنيا. نعم. فإن كان الرياء في أصل الإسلام كالمنافقين فهذا ليس له في الآخرة إلا النار. وإن كان الرياء في بعض الأعمال فالعمل الذي يدخل الرياء يحبط. نعم. على التفصيل الذي ذكرناه من قبل العمل إذا كان مرتبط آخره بأوله أو غير مرتبط.
فهي في سياق الكلام في الكفار هي واردة فيه فيدخل فيهم المنافقون وللمؤمنين المخلصين في بعض عمالهم المرائين في بعضها نصيب من الآية بالنظر إلى ما وقع فيه.
يعني نعم المعلم يقول في الكفار ولو في المنافقين. نعم يقول
ولقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس حيث فهموا منها أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد ثم اختلفوا في معناها. فقالت طائفة منهم ابن عباس رضي الله عنهما من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب. قالوا والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس. وقال قتادة من كانت الدنيا همه ونيته وطلبه جازاه الله في الدنيا بحسناته ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها. وأما المؤمن فيجازى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة. قال هؤلاء فالآية في الكفار بدليل قوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا المؤمن من يريد الدنيا والآخرة فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس مؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه نزلت في أهل القبلة. قال مجاهد هم أهل الرياء. وقال الضحاك من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختار الفراء هذا القول. وقال من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس وهذا القول أرجح. ومعنى الآية على هذا
قال الأخير
واختار الفراء هذا القول وقال من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس، وهذا القول أرجح. ومعنى الآية على هذا من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهذا لا يكون مؤمنا البتة، فإن العاصي والفاسق ولو بالغ في المعصية والفسق فإيمانهما يحملهما على أن يعمل أعمال البر لله فيريدان بأعمال البر وجه الله وأن عمل بمعصيته. فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان، وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية واستشهد بها على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: القارئ الذي قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، والمتصدق الذي أنفق أمواله ليقال فلان جواد، والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال هو جريء.
نعم. نعم نعم. فإن أريد ليس له في الآخرة إلا النار، أي أنه في النار وفقط وليس له إلا النار، فهذا في الكافر. وأما إذا كان الوعيد على ذات العمل أن الإنسان لو رأى بعمل فإنه لا أجر له وليس له في مقابل هذا العمل إلا النار، فيكون هذا من باب الوعيد، يكون هذا من باب الوعيد على العمل، مثل ما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموالا يتيما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والأول أضر، نعم، أنها تكون في الكفار والمنافقين.
قوله تعالى:
لكن في المنافقين أظهر، لأنه يظهر الأعمال ويظهر الإسلام وهو لا يريد بذلك وجه الله. نعم.
قوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قوله وأوحي إلى نوح، قال القرظي: لما استنفذ الله من أصلاب الرجال وأرحام النساء كل مؤمن ومؤمنة، قال: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قال: أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني ما يؤمن أحد جديد. حينئذ دعا نوح ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم.
قوله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال قرظي رحمه الله تعالى: لم يكن في السفينة إلا ثمانية: نوح وامرأته وثلاثة من بنين له، سام وحام ويافث ونساؤهم. قال: أخرجه عن مفسرنا وقتادة وابن جريج البغوي.
نعم، لكن هذا يحتاج إلى دليل، أي حصر يحتاج إلى دليل صحيح. نعم. قوله هنا امرأته، يقول: لم يكن في السفينة من نوح وامرأته وثلاثة، لا، امرأته كافرة لم تكن منه، امرأته كافرة، ضرب الله بها مثل الذين كفروا. ولهذا يقول الشيخ هنا: وما تضمنه قول المفسر من أن امرأة نوح كانت من النجيل معه فمنكر جدا لمخالفته ما جاء في الكتاب. صحيح. نعم. قوله تعالى:
قوله تعالى: قيل: يا نوح احبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وهم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال القرظي رحمه الله تعالى: دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، ودخل في ذلك العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. قال أخرجه ابن جرير تاما بسنده من طريق ابن وكيع.
لأن الله قال: وعلى أمم ممن معك، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، فيشمل هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة. ونعم.
قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. قال قوله وقال هذا يوم عصيب أي يعصب شره، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. قال
قال
الآية
وقال هذا يوم عصيب.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، قوله وقال هذا يوم عصيب يعصب شره. نعم، يعني أنه شديد، أنه يوم شديد البلاء على لوط عليه السلام. قال الجامع: وذلك أنه لما رأى الملائكة قبل أن يعرفهم اشتد عليه الأمر، وقع في ضيق وحرج، خشية أن يضحوا قومه في ضيفه، لأنهم كانوا يأتون الرجال يأتون الذكران من العالم، يأتون الذكران من العالم، فلهذا خشي أن يفعلوا مكروها بهم هذا اليوم العصيب. وفيه جواز الإخبار بأن هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد الحر، هذا يوم كذا وكذا، لا بأس إذا لم يكن على وجه التململ والتضجر من الزمان. أما إذا تضمن سب الزمان فإن هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذن ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فإذا سب الزمان وتسخط عليه هذا هو الممنوع، إنما إذا كان مجرد إخبار فقط، هذا اليوم شديد الحر، هذا اليوم كان شديد جدا، حصل لي كذا وكذا، هذا كان يوما عصيبا، تقصد الإخبار عما جرى لك فيه، هذا لا بأس. أما إذا قصدت بذلك سب الضهر فإن هذا لا يجوز. نعم.
قال قوله تبارك وتعالى: قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قوله تعالى: قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. قال القرضي رحمه الله تعالى: إن الرسل عند ذلك سفعوا في وجوه الذين جاءوا لوطا من قومه يراودونه عن ضيفه فرجعوا عميانا. قال يقول تعالى: ولقد رضوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم.
يعني إذا وقع ما كان فعلا يحضر من لوط عليه السلام، يعني هم جاءوه وراودوه عن ضيفه، وهذا الذي كان قد أهمه، لكنهم قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. نعم.
قال قوله
سبحان الله، شوف انتكاس الفطر، سبحان الله، حينما يأتي هؤلاء الذكران من العالمين، لكن انظر إلى ما وصل إليه من يزعمون التمدن والتحضر والرقي والحضارة، لشغلين الناس بها ليلا نهارا، يضحكون علينا والله يا أخوان، والله هؤلاء أفيون الشعوب كما يقال، سلبوا عقول الناس. حينما يأتي الزمان الذي يفوق فيه هؤلاء الناس اليوم ما كان عليه قوم لوط، قوم لوط كان الذكر يأتي الأنثى، يأتي الذكر معصية، لكن هؤلاء الآن جعلوها رسميا زواج المثليين، الوزير الفلاني في دولة في أمريكا ورا زوجته رجل، ورا زوجته زوجته، سبحان الله، أعوذ بالله، ولا زوجه ولا أي حاجة، لا تدري من الزوج ومن الزوجة، في عصر مدنية وعصر تحضر كما يقولوا، عصر هذا عصر الكفر والإلحاد والعياذ بالله في هؤلاء، في هؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله وأوجدوا مثل هذه الأشياء. لا نقول يعني الكفر بمجرد الزواج، لكن نقول في هؤلاء الكفار الذين اخترعوا مثل هذه الاختراعات وصارت معروضة على الدول، توافق ولا ما توافق؟ والله أعلم، قد يأتي زمان بعد ذلك الدولة، إذا الدولة التي لم توافق يشنون عليها حربا وتشهد محاكمها بصحة زواجي هذا ونكاحي هذا. تخيلوا إلى أي درك وصل هؤلاء، أشد أم قوم لوط؟ هؤلاء أشد، لأنهم يأتون ما أتى قوم لوط وزيادة. ما هذه الزيادة؟ الزواج. ولا شك أن من استحال ذلك كفر والعياذ بالله، وفاعل ذلك على خطر عظيم. الرجل يتزوج رجل ومرأة تتزوج امرأة زواج مثلي، أعوذ بالله من هذا الطمس على والطبع على القلوب التي ما تعي ولا تفقه، ويسمون هذا العصر عصر المدني وعصر التحضر. وأما المسلمون بإسلامهم وشريعة ربهم فهم قوم متخلفون، دول متخلفة. نعم.
قال قوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سنجيل منضود. قال رحمه الله تعالى: حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم،
ما أدري هو كأني سمعت أن تقريبا هذا أيضا يعممون تقريبا على الحيوانات أو شيء، يعني تتزوج كلبا أو تتزوج كذا. نعم، مش كذا فيه؟ كأني سمعت عن هذا مع الكلاب ومع الحيوانات. أعوذ بالله. يعني شوف كيف يصل الأمور إلى هذا حد. نعم. نعم. اي نعم. والان صار مخالفة ذلك هو الخلل النفسي. نعم. لا بس هذا رد، يعني رد على من يزعم ان فعلا العصر هذا عصر تمدن وعصر تحضر وعصر رقي وعصر ما ادري وعصر كل هذه اشياء يضحكون بها على الشعوب. والله يضحكون بها على الشعوب. وما قصد هؤلاء جميعا الا مصادمة الاسلام وما جاء به دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد لعب الشياطين بهؤلاء لعبا، وكل هذا للصد عن سبيل الله. صدق الله إذ يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والأسف الشديد أنه يقتنع بهؤلاء حثالة من المجتمعات المسلمة ثم ينشرون ويكونوا أبواقا لهؤلاء وهم مأجورون. وهم مأجورون. نعم نعم. وكذلك الصحراء هو ظاهر القرآن. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هو هذا الظاهر، هذا الظاهر في اللواط. نعم لا. أما عن السحاق الله أعلم، يحتاج إلى نصوص. أما اللواط نعم ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لكن في عصرنا هذا كزواج ما سبقهم بها من أحد من العالمين. يعني العصر هذا، العصر ده فيه أوليات، أول مرة تحصل في تاريخ البشرية. من ذلك الاعتكاف في المساجد والجمعة، الاعتكاف في البيوت والجمعة في البيوت على يد العدوي. هذه من أوليات العصر، هذه أول مرة تحصل في عصر أمة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثت أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث الله جبريل عليه السلام إلى المؤتفكة قرية لوط عليه الصلاة والسلام التي كان لوط فيها، فاحتمل بجناحيه ثم أتبعها الله بالحجارة. يقول الله تبارك وتعالى: جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. فهلك الله تبارك وتعالى وما حولها من المؤتفكات، وكنا خمس قريات: صنعة وصعوة وعثرة ودوما وسدوم. وسدوم هي القرية العظمى. ونجى الله لوطا ومن معه من أهله إلا امرأته كانت في من هلك. قال: أخرجه الطبري من طريق أبي حميد. قال: وحدثت أن الله تبارك وتعالى بعث جبريل إلى المؤتفكة مؤتفكة قوم لوط التي كان لوط فيها، فاحتملها بجناحيه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء ليسمعون نباح كلابهم وأصوات دجاجهم، ثم أتبع الله بالحجارة. يقول الله تبارك وتعالى: فجعلنا عاريها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. فهلك الله ومن حولها من المؤتفكات، وكنا خمسا: صيغة وصعرة وعمرة ودوما وسدوم، وهي القرية العظمى. قال: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق.
نعم. وكل هذه أثار الله أعلم بها. المهم حسبنا ما جاء به القرآن أن الله عز وجل جعل عليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مساومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وأن الله عز وجل أهلكهم. ولهذا قال العلماء ماذا في جزاء من يأتي اللواط؟ بأنه يقتل. العلماء حكموا عليه بالقتل، ولكن اختلفوا في صفة القتل. والأقرب أنه يصعد به أعلى قمة جبل أو أعلى مكان مرتفع بالبلد ثم يرمى به. نعم.
قال: قوله تعالى: قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال قوله تعالى: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قال القرظي رحمه الله تعالى: بلغني أن قوم شعيب عذبوا في قطع الدراهم، وجدت ذلك في القرآن: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قال رواه الطبري بإسنادين.
نعم.
قال: قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قوله: وأخذت الذين ظلموا الصيحة. قال القرظي رحمه الله تعالى: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب. أحدها الرجفة، الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، أصابهم فزع شديد ففرقوا أن يدخلوا البيوت فتسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظلة فدخلوا تحتها، فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد، هلموا أيها الناس. فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح فيهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. قال أخرجه ابن أبي حاتم، يعني تفسير هذه الآية.
نعم، فيكون هذا ما عذب به هؤلاء. نعم.
قوله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. قال قوله قائم وحصيد: ما كان من بنيانهم قائم لم يخرب. قال أخرجه ابن أبي حاتم:
ما كان من بنيانهم قائم لم يخرب. نعم، قائم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. نعم، يقول: هذا يشهد له أمران: ظاهر الآية الكريمة فإنها متضمنة إخبار الله نبيه صلى الله عليه وسلم وكل ما يصح الصبي بحال من كفر بالله وكذب رسله من أمم سابقة فقد أهلكوا، فمن قرى تلك الأمم ما هو قائم بنيان وعلى حاله مشاهد الاعتبار، ومن ذلك قرى ثمود في شمال الجزيرة وتعرف اليوم بمدائن صالح، فهي مثال حي على ما أبقاه الله من قرى الهالكين، عامر البنيان خاويا على عروشه. ومن أمثلة حصيد القرى مدينة عاد بالأحقاف وتقع في جنوب الجزيرة فيما يعرف اليوم بحضرموت، فإن تلك المدينة قد درست وعفي على آثارها. نعم، يبقى ده القائم والحصيد. ما كان من قائم لم يخرب ذا قرى ثمود، وحصيد أي ما خرب وهلك وقد أهلك الله هذه القرى. نعم،
قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار.
وكل قوم عذبهم الله عز وجل لا يجوز الدخول عليهم في ديارهم، دخول هذه الديار التي أهلك الله عز وجل، فإن كان ولابد فلنمر مسرعين باكين. نعم، ولهذا لا يصلى في هذه الأماكن ولا تؤتى ولا تقصد، فضلا أن الناس يتخذونها اليوم مزارات ويأتونها سياحة وتعتبر قرى سياحية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيان ديار قوم أهلكهم الله خشية أن يهلك الله من فيه. نعم، أن يصيبكم العذاب. نعم، لا، إذا مر، لكن ليس أن يزور ويقصد. نعم، لكن لو الواحد مارر على الطريق يعتبر، لكن يأتيها النبي نهى عن إتيانها والدخول إليه. نعم،
قالوا تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال قوله تعالى: طرفي النهار، قال: الفجر والظهر والعصر. وقال أيضا: الفجر والعصر، رواهما جميعا الطبري.
نعم، قال الجامع: وترجع عندي قول من قال إن طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم، لأن الله لأدلة منها أن الله جل ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة في طرفي النهار وهو ضد الليل وينتهي بغروب الشمس وما بعده كان من الليل لغة وشرعا. نعم،
قوله تعالى: زلفا من الليل. قال القرظي رحمه الله تعالى: صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال رواه الطبري وابن أبي حاتم واللفظ له.
نعم،
قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال القرظي رحمه الله تعالى: هن الصلوات الخمس. قال رواه ابن أبي حاتم وابن جرير واللفظ له.
نعم، قال: وقد أخرجه في قول جمهور المفسرين بين الأقوال المختلفة في المراد بالحسنات التي وعد الله أنها تذهب السيئات، وثمة قول آخر وأن المراد بهذه الحسنات العموم مثل التسبيح والتحميد والتكبير وبيقال حسن وعطاء. وممن قال بالقول الأول ابن عباس ومجاهد بن مسعود، والحق أن لكل من الفريقين أدلة صحيحة للحسنات، وهذا يشمل كله إن شاء الله. الحسنات تذهب السيئات سواء هي الصلوات الخمس أو غير الصلوات الخمس، فالحسنة تذهب السيئة. إذا كانت حسنة عظيمة فإنها تذهب السيئة. نعم. حسب الحسنات، حسنة بدر مثلا تمحو كثيرا من السيئات، كبائر وغير الكبائر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حسب الحسنة، كانت حسنة كبيرة عظيمة قد تمحو سيئة كبيرة. فمما تغفر به الكبائر التوبة، على واحد، اثنين، الحسنات المحية، إن الحسنات تذهب السيئات. النبي قال الرجل هل صليت معنا؟ قال نعم. فقال فإن الله قد غفر لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تفسير سورة يوسف. قال قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قوله لولا أن رأى برهان ربه، قال القرظي رحمه الله تعالى في البرهان الذي رأى يوسف ثلاث آيات من كتاب الله، إن عليكم لحافظين الآية، وقوله وما تكون في شأن الآية، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الآية. قال رواه ابن جرير وابن أبي حاتم كلاهما من طريق أبي صخر ولهما نحوه من رواية أبي معشر. وقال أيضا رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت حين هم بها، فرأى كتابا في حائط البيت لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال أخرجه ابن أبي جرير وأبو نعيم من طريق أبي مودود والبغوي واللفظ له.
نعم، طبعا هذه كلها أقوال ثابتة من إسرائيليات. هذه أي فضل يقول يوسف عليه السلام لو أنه كان البرهان وهذا ولولا ذلك لأتاها، وهو أنه رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت حين هم بها فرأى كتابا في حائط البيت لا تقربوا الزنا. هذا لو يراه أبجر الناس أصلا لقام وترك. أو ثلاث آيات، إن عليكم لحافظين وما تكونوا في شأن، فمن هو قائم على كل نفس مما كسبت. وكل هذا غلط، وهو مما رواه بنو إسرائيل. إنما البرهان الذي كان عند يوسف عليه السلام هو الإيمان الذي في قلبه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هم أي خطرات. ولوجود هذا البرهان في قلبه فقد حفظه الله، أو يكون التقدير هذا على وجود الهم، أو يكون التقدير على تقديم وتأخير، وهو ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، أي لولا الإيمان الذي في قلبه لهم بها. وهذا هو اللائق بيوسف عليه السلام، إما إثبات الهم وكون هم خطرات كما قال أحمد الهم وهمان مخطط ومن إصرار، وإما أن لا يكون الهم قد وقع أصلا. أما أنه حل وجلس منها مجلس رجل من المرأة من امرأته، أو أنه رأى يعقوب عليه السلام، أو رأى آية، أو رأى كذا، هذا كله من الإسرائيليات، لم يثبت بذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الجامع والأطران في جملة أقوال المفسرين عند هؤلاء الأئمة، وقد اتفقت في معناها على أن البرهان الذي رآه يوسف وانصرف به عما دعته إليه امرأة العزيز هو شدة حرمة الزنا وفضاعته. وعلم أن أهل التأويل لهم في معنى ما أريه يوسف عليه السلام من البرهان ثلاثة أقوال عدم ما قاله المفسرون. أولها أن البرهان كان في النداء بالنهي عن خطيئة. الثاني كان البرهان برؤية أبيه يتوعده، سبحان الله. الثالث كان برهان يوسف في رؤية تمثال الملك، وهو قول أو تمثال الملك، وهو قول ابن عباس بن إسحاق. وقد أخرج هذه الأقوال ابن جرير كما أخرج ابن أبي حاتم والبغوي بعضها، والبحث في أسانيدها من التطويل الذي ليس وراءه فائدة. ويغنى عنه أمران، أولا أن البرهان الذي أخبر الله عن رؤية يوسف به جاء في القرآن مجملا اكتفاء بما يفيد العبرة ضمن سلسلة أحداث عن القصة التي انتظمتها سورة الكريمة. الثاني أنه ليس بين تلك الأقوال خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل ما أجمله الكتاب أو يفصل ما أجمله الكتاب في هذا الخصوص. قال الشيخ الشنقيطي بعد حكاية اختلاف المفسرين في معنى ما رأى يوسف بن برهان، هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين، قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح وهذا لا إشكال في سقوط، وقسم ثبت عن بعض من ذكر ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك، فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات لأنه لا مجال الرأي فيه ولم يرفع منه قليل ولا كثير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة يصادم ما في القرآن، فإن كتاب الله عز وجل فيه ما يمنع ذلك، ولقد روته عن نفسه فاستعصم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال ما خطبكن إذا روتنا يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم إنه وجد في رجال في الرجال الصالحين من لم يرى لا يعقوب ولا آية ولا كذا مع شدة تعلق بالمرأة، يوسف لم يكن متعلقا بهذه المرأة ومع ذلك مخوفا من الله، يكون هذا المقام أرفع من مقام يوسف لو صح هذا الكلام، وهو حديث الثلاثة نفر الذين أووا من مبيته إلى الغار. وفيه الرجل الذي قال لما قالت له المرأة تقي الله ولا تفض الخطم إلا بحقه، ماذا قال الرجل؟ اللهم إنه كانت هي ابنة عم وكنت أحبه وما يحب الرجال والنساء وكذا، فلما ألم بها سنة وجاءتني وكذا روطوا عن نفسها، فلما جلست منها مجلس الرجل مرأتي قالت اتق الله ولا تفض الخطم إلا بحقه، هي التي قالت اتق الله، والرجل لا رأى أحدا والرجل كان متعلقا بها وينتظر هذه الفرصة، يعني الداعي من أقوى ما يكون، ومع ذلك لما قالت اتق الله قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، قمت عنها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي فافرج عنها. ويوسف عليه السلام أراد أن يأتيها لولا أن رأى آيات مكتوبة أو رأى يعقوبا يتوعده، سبحان الله العظيم، هذه من الإسرائيليات التي لا يمكن قبولها بل ينبغي أن ترد، فإن هؤلاء يهود كانوا حريصين على الطعن في الأنبياء، فمرة نبي يجلس من امرأة ومرة نبي يرسل رجلا زوج امرأة ليقتل في الحرب ويتزوج امرأته، هذا كيف يكون هذا يليق بأنبياء الله؟ هذا نبي يجلس من امرأة لولا أن رأى أباه في صورة ونبي تعجبه المرأة فيرسل زوجها في الحرب ليقتل ويتزوج المرأة، ونبي ثالث يتسلط الشياطين على ملكه ويلعبون ويعبثون بالملك لسليمان، فهذا داود وهذا سليمان وهذا يوسف، كل هذا ما يليق أبدا ولا ينبغي قبول هذا البتة ولو وجدت تلك الروايات في كتب التفسير. نعم. فالذي صدر من يوسف عليه السلام حسنة محضة يؤجر عليها، عنده إيمان دفع به المرأة ويدل على ذلك، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفا سيدة الأدباء، قالت ما جزاء من أراد بذلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتنا عن نفس، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن كذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن صادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالهم اسم جنس تحته نوعان، كما قال الإمام أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها لله كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة، وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. ويوسف عليه الصلاة والسلام هم هما تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها.
نعم.
وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما ما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال ذلك، فكله مما لم يخبر الله تبارك وتعالى به ولا رسوله. وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحا فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم وكل من نقله ما نقله من المسلمين فعنهم نقله ولم
نقله.
لم ينقل فعنهم نقله لم ينقل من ذلك لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا.
نعم الحمد لله. نعم أكمل. نعم نعم. لو كان هذا صح فهو ذنب، لو أن يوسف جلس منها مجلس كذا وهمه، إذن هذا حركة في سعي في المعصية وهذا ذنب، هذا ذنب يستوجب استغفارا. نعم نعم خاصة واضحنا.
قوله تبارك وتعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال قوله ما أنزل الله بها من سلطان، قال: كل سلطان في القرآن حجة.
نعم.
قوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. الآية قوله يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قال القرظي رحمه الله تعالى: خشي عليهم العين.
نعم.
قال أخرجه ابن جرير.
نعم هذا خشي عليهم العين، وهم يدخلون معا جماعة أولاد كثر وكذا فيخشى عليهم العين. نعم اللي عنده 10 من الأولاد لا يمشي بينهم كالملك بين يدي خدمه وحشمه. نعم
قوله تعالى: ما كان
الناس يحسدون، لو مشى مع 100 بنت الناس ما يحسدون، لو عنده 100 بنت الناس ما يحسدونه، لكن لو عنده شباب الناس تحسده. وكان الشباب هؤلاء يكونون جيشا. نعم
قوله تعالى: وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك.
نفوس ضعيفة سبحان الله، ولذا تجد اللي عنده أولاد ذكور كثر وكذا مبتلى بالعين كثير، ناس تحسد تعد 1 2 3 4 5 وهكذا تعد، وكانوا راح يحارب بهم. نعم نعم ان شاء الله لو برك. نعم لو برك خلاص. نعم
قوله تعالى: فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه. الايه قال قوله: ما كان لياخذ اخاه في دين الملك. قال القرظي رحمه الله تعالى: دين الملك لا يؤخذ به من سرق اصلا، ولكن الله كاد لاخيه حتى تكلموا به فاخذهم بقوله وليس في قضاء الملك. قال أخرجه ابن جرير وفي سنده علتان.
نعم قال أخرجه. طيب ثم قال: لكن يشهد لما ضمنه هذا الأثر من أن الله كاد ليوسف حتى أخذ أخوته بقولهم، ظاهر سياق قصة الصواع. فالذي يتأمل تلك الآية 9 يتضح جليا الحقائق التالية: الأولى أن ما صنعه يوسف من وضع السقاية في رحل أخيه ثم استخرجها منه بعد تفتيش أوعية إخوته كان تدبيرا من الله كيدا لأولئك الإخوة الذين كادوا له بإلقاء في الجب، يعني هم يريدون أن يأخذوه فبيأخذوه بسبب يعني حتى لا يلتفتوا إليه. ولهذا العلماء قالوا استعمال الحيل على وجه يحصل به مجيء الحق هذا لا بأس به، إنما الحيل ممنوعة هي ماذا؟ هي الحيل في دفع الحق وليس في جلب الحق. الأمر الثاني أن احتباس يوسف أخاه ليس في دين الملك، يوضح قوله ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك، وسواء كان دين الملك سلطانة كما قال ابن عباس والضحاك، أو حكمه وقضاءه كما قال المفسر وقتاده غيرهما كما أخرجه ابن جرير. الثالث أن يوسف لم يحتجز أخاه دون سائر إخوته حتى استصدر منهم الحكم بذلك في من وجد الوعاء عنده، لأن هم لحكموا من وجد في رحله فهو جزاء خذه. الرابع أن إخوة يوسف بعدما وجد الصواع في رحل أخيهم توسلوا إليه أن يأخذ أحدهم مكانه دون أن يعرفوا أن من يخاطبون يوسف، لأنهم خايفين من الأب لأنه أوصى بهذا الولد، فقالوا بس طب خذ أحدنا مكانا لأننا هنعود إلى ماذا نقول. ولهذا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتأتونن به إلا يحاط بكم، فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إن نراك من المحسنين. فأبى عليه السلام أن يأخذ بغير ما حكم به القوم، لأن هذا هو المراد أصلا، هو لا يريد غيره هو يريد أخاه. طيب نعم، فإذا كانت هذه الحيلة لماذا؟ لأخذ أخي يوسف بحكمهم هم، هذا بحكمهم هم. طيب هات كلام كثير، ما كان يأخذ أخاه في دين الملك. أو غيره. يعني وكان يعلم ان هذا اصلا هو ده حكمه. نعم، فلهذا ما كان ليأخذه عن طريق السلطان وحكم الملك، انما هذا انما اخذه بماذا؟ بحكمهم هم. نعم، يعني عن طريق شرعة الملك ما تمكن، لكن عن طريق حكمهم هم تمكن. اي نعم نعم. لا وحيلة، ما يستغفر، وحيلة عادية، من احتال فقد فعل مشروعا على ما يستغفر منه، فعل مشروع الحيلة المشروعة ما في مشكلة. ولهذا الحرب خدعة، حرب خدعة احتال، وانا مثلا حينما يكون بيني وبينك مثلا نزاع او شيء واحتال لأصالحك، اعمل اي حيلة مثلا تصالح ولا شيء، او مثلا تتوصل الى حق، او تدفع ظلم ظالم فتقوم بعمل حيلة، كل هذه من العلم. ولهذا بعدها قال ايه وفوق كل ذي علم عليم، هذا فيه ثناء على يوسف عليه السلام. نعم نعم اي نعم اي نعم نعم نعم.
قال قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم،
ولد قوله يقول نرفع درجة من شاء، قال والمعنى نرفع درجات بصنوف العطاء وأنواع الكرامات وأبواب العلوم وقهر الهوى والتوفيق الهدى. يا سلام، كلمات جميلة هذه، اكتبوها هذه، نرفع درجات من نشاء. يقول ابن الجوزي والمعنى نرفع الدرجات بصنوف العطاء وأنواع الكرامات وأبواب العلوم وقهر الهوى والتوفيق للهدى، كل هذه من مما يرفع الله به درجات العبد، كما رفعنا يوسف وفوق كل ذي علم عليم، أي فوق كل ذي علم رفعه الله بالعلم من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله، والكمال في العلم معدوم من غيره. نعم. ما هو منها من ضمن الأبواب، وأبواب هذا أشمل، العطاء، أنواع الكرامات، أبواب العلوم، قهر الهوى، التوفيق للهدى. سلام، كلام جميل رائع، لأن الله عز وجل إذا أراد رفع الدرجة العبد سبب له الأسباب فيعطي بقى مصنف العطاء، هذا بالعلم وهذا بالحلم وهذا بمال يتقرب به إلى الله، وهذا بقهر هوى، وهذا بتوفيق لهدى. عظيم. أسأل الله أن يرفع درجاتنا جميعا. نعم. أسأل الله أن يرفع درجاتنا. نعم. وفي مقصود هذا الكلام ثلاثة أقوال، يقول ابن الجوزي: أحد أن المعنى يوسف أعلم من إخوته وفوقه من هو أعلم منه، والثاني أنه نبه على تعظيم العلم وبين أنه أكثر من أن يحاط به، والثالث أنه تعليم للعالم التواضع لئلا يعجب، وفوق كل ذي علم عليم. يعني بينما تصل في العلم إلى مبلغ عظيم اعلم أن فوقك من هو أعلم منك. نعم. ولذا انظروا سبحان الله، هذا ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المسلم مثل شجرة يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنا النخلة. الناس ما عرفوه، وعرفها ابن عمر، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. نعم. نعم.
قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال القرظي رحمه الله تعالى: سأل رجل عليا عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذا. قال علي: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم.
نعم.
قوله تعالى: لما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال القرظي رحمه الله تعالى: وجد ريحه عن مسيرة 7 أيام. قال: حكاه السيوطي نقلا عن أبي الشيخ.
إني لأجد ريح يوسف، قال: وجد ريحه من 7 أيام. هذا يحتاج طبعا إلى دليل، لكن عندنا أنه شم الرائحة كما قال الشيخ الجامع، بأن عقوبة السلام شم رائحة ولدي حين انفصال عير من مصر، وطبعا دي يعني آية. الثاني أن رائحة يوسف وصلت إلى أبيه من مكان لا ترى فيه القافلة، وهو أمر غير متوقع ممن حضره وأخبره نبي الله يعقوب الخبر، ولهذا أشكل عليه وأنكروه. يعني قالوا: تجد ريح يوسف إيه؟ مش مثلا، ليس مثلا لما قدمت القافلة قال: إني لا أجد ريح يوسف، لكن من مكان لا يطر فيه القافلة. فقالوا لهذا، خشوا أن يكون قد قال ذلك بعدم يعني إتقان عقل، لولا أن تفندون. ثالثا أن رائحة شماء يعقوب عليه السلام قبل مجيء البشير إليه، فتأكد ما أخبر به بعده، وذلك حين وضع القميص على وجهه، فكان وصول تلك الرائحة على ما سبق معجزة لنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. والله على كل شيء قدير. شوف يا أخوان، رائحة قميص تجي منين لفين؟ رائحة الجنة يا أخواني قربت. شوفوا أنس بن النضر: واه لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحة الجنة. هذا ليس على وجه المبالغة، إنما هذه تقرب لبعض العباد فضلا منه سبحانه وتعالى وإكراما له، فهذا يحصل سبحان الله. الله على كل شيء قدير. بحر ينشق، قمر ينشق، امرأة تضع ولدا من غير أب، قميص يشم، عصا تضيء، صحابة يمرون على الماء، عمر يا ساري الجبل. الله على كل شيء قدير، لكن العبد يتحرك بالأعمال الصالحة، تحرك. وكل هذا دون توفيق الله العبد للسنة والهداية، هذا كله دون توفيق الله العبد للسنة والهداية. هذه كرامات، لكن أعظم الكرامة الاستقامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خصوصا في أزمنة الغربة. أعظم الكرامة الاستقامة خصوصا في أزمنة الغربة، حين تقل السنة ولا يكون العالم بها إلا القلة من البشر. فحينما تهدى إليها مع يعني كثرة الصارف عنها فهذه من أعظم الكرام، من أعظم الكرام أنك تنطق بالسنة وبالأثر في هذا الزمان. سبحان الله. نعم.
الأول أنهم باب المعارين، وأن يوسف نوى ذلك بأنهم سرقوه من أبيه، والثاني أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف.
قال أعد.
قال في تسميتهم سارقين وجهين.
نعم.
أحدهما أنه من باب المعارين، وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه.
نعم.
والثاني أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف.
نعم. 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 الآية تقول أيتها العير إنكم في الظهر وليس في الحقيقة، إنكم سارقون في الظهر، وليس أنه يجزم أنهم السارقون لكن بما ظهر في الظاهر الآن إنكم سارقون، هذا موجود عندكم وكذا، هذا في الظاهر وليس في الحقيقة، وليس في الحقيقة. فيكون إما هذا من النداء، من نداء صاحب العير، وأن يوسف عليه السلام ما قاله، لما قاله هذا الرجل وقاله بماذا؟ بما هو ظاهر. نعم.
قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال القرظي رحمه الله تعالى اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 86 إنسانا صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وخرجوا من مصر يوم أخرجهم فرعون وهم 600,000 ونيف، أخرجه الطبري رحمه الله تعالى.
وكل هذا يحتاج إلى دليل، في العدد يحتاج إلى دليل. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قول فلما دخلوا أي فلما تجهز يعقوب أولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه ودخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أي ضمهما إليه، ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى لهما من البر والإحسان والتبجيل والإعظام شيئا عظيما. هذا نبي يعقوب، أبو يوسف يعقوب نبي، وقال لجميع أهلي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من جميع المكاره والمخاوف، فدخلوا في هذه الحال الصارة وزال عنهم النصب ونكدوا المعيشة وحصل السرور والبهجة، ورفع أبويه على العرش أي على سرير الملك ومجلس العزيز، وخروا له سجدا أي أبوه وأمه وإخوته سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام، ليس عبادة طبعا. وقال لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل حين رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه وصلت، قد جعلها ربي حقا فلم يجعلها أضغاث أحلام، وقد أحسن بي إحسانا جسيما إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من لطفي وحسن خطاب عليه السلام حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب، ما قال وقد أحسن بي إذ أنجني من الإيه من الجب، هذا اسمه بقى ده الصفح الجميل، مش تقول له بقى أنا يعني كنت ممكن أعمل فيك كذا وكذا وكذا، ولا كنت ممكن أكسر لك، كنت ممكن أعمل لك، وكنت ممكن أشحتك، كنت ممكن وبعد ما يخلص خالص اللي عاوزه بس أنا هعفو عنك، هذا صفح جميل ده ولا عفو جميل؟ لا، إنما لا يذكر شيئا، ولهذا الله قال في القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ما قال تخلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ولم يقل تخلفوا، إنما خلفوا حتى ينزل الله فيهم حكمه سبحانه وتعالى، فهذا من تمام المنة عليهم أنه لم تذكر معصيتهم. هنا قال أيضا وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفو عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن أتي لكم من البديهة من إحسان الله إلي و وجاء بكم وقد أحسن بي إذا خرج السجن وجاء بكم من البدو، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، وأن إتيانكم من البادية إحسان الله إلي، ولم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال أحسن بكم، ما قال أحسن بكم، مع أن الظهر إيه؟ أحسن بهم. لكن انظر، ولهذا النبي لما أسلم أبو سفيان ماذا قال له؟ قال ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. ما قال أبو سفيان الآن أبو سفيان عرفت أبا سفيان أين كذا وأين كذا وأين كذا، تذكر يوم كذا وكذا كذا وكذا، ما قال هذا. إذا إنسان يتعلم ويتأدب يا أخوان بهذه الأداب العظيمة، صفح الجميل والعفو الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل، فالإنسان يتأدب هذا الأدب. من تمام عفوك من تمام صفحك ألا تذكر مكان، وأن تحاول لو ذكر مكان أن تعتذر، لو ذكر كذا لا أبدا، ما لا تذكر شيء أنا عارف أنك ما تقصد، وعارف والله أنك أنت ممكن عارف، يعني ما لا يستطيع أن أقول قل أنت لترفع عنه الأمر، لأن كفى الإنسان إذا جاء مثلا وكان في هذا الموضع كفاه ما فيه من هذا الموضع والحال، فلا تثقل عليه الأمر، لا تثقل عليه الأمر. فلهذا يقول انظر إلى بقى هذه المعاني اللي بيستنبطها السعدي رحمة الله عليه، الذي هو آية في التفسير الحقيقة في هذا العصر، سبحان الله. يعني السعدي والشنقيطي قد أعطاهم الله الكثير، لكن السعدي يتميز بتفرع المعاني السلفية والاستنباطات المسلكية التي يقصر عنها وعن الشنقيطي في تفسيره، بينما الشنقيطي يذكر من الأوجه بقى العلمية ونجائب المسائل لغة وأصولا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا إخواني ما رفع العبد بشيء أرفع من العلم النافع، أعظم ما يرفع به العبد هذا هو السلطان، وهذا هو الملك الحقيقي، وهذا هو الفضل الأعظم. ولهذا يا إخواني لا ينبغي أن نفرط في العلم أبدا، ولا يشغلنا عنه شاغل، ولا نريد للرفع يعني، وإنما عند الله. صدق الله إذ يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيقول السعدي رحمه الله وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال أحسن بكم، بل قال أحسن بي، جعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولم يقل، ها شوفوا تمام بقى الكلام ده دروس وعبر، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولم يقل من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي. هو الشيطان نزغ مين؟ يوسف ولا هم؟ لكن كأن المسألة يعني بيننا، يعني من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. فالحمد لله الذي أخذ الشيطان وضحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة، إن ربي لطيف لما يشاء، يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها، في البداية احتراق والنهاية إشراق. إنه العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وباطنها وسرائر العباد وضمائرهم، الحكيم في وضعه الأشياء موضعها وسوق الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. لازم التفسير ده يدرس في البيت مع الأولاد، مش تفسير النساء طبعا، هو تفسير ده عميق جدا ويجمع لك شتات كثير من المعاني تحتاج إليه. عندك رياض الصالحين شرح العثيمين، عندك تيسير الكريم الرحمن، الشيخ السعدي لدروس البيت. عندك تيسير برضو العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ الايه البيسام. عندك هذه الكتب، هذا في الحديث وهذا في التفسير وهذا في الأداب، وعندك منهج السالكين للسعدي في الفقه كتاب مختصر في الفقه، وعندك كتاب التوحيد للشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وعندك الوسطية للشيخ الإسلام. بس هذه الكتب ينبغي أن تدرس في البيت مع أولادنا ونسائنا. نعم، فهذا التفسير عظيم جدا، تفسير الشيخ السعدي هذا من أمتع وأنفع التفاسير. هذا تفسير الحقيقة تستطيع أن تقول يعني عذب لا كدر فيه، معاني سلفية قح. والشيخ لا تظن أن الاختصار ده اختصار سطحي، الشيخ غاص في التفاسير واستخرج منها. ولهذا عند قوله تعالى هشام لما قال ايه حملناهم وآتوا لهم أن حمل ذريتهم، قال هذا من أشكل الآيات التي أشكلت عليها في القرآن، اعترف بهذا. نعم، لكن شوف الاستنباطات. يبقى ما الفوائد في هذه الآية؟ الفوائد بقى النكت ها يلا واحد ها نعم ايوه مفرداته بقى، انه قال يعني مثاله ها لا هات اللفظة وقلها ها. اذ اخرجني من السجن ها وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. اذ اخرجني من السجن ولم يقل لم يذكر الجب، ذكر من اول السجن مع ان الجب قبل، والجب فضل من الله وهو الاساس اصلا، الجب منه تم شراؤه وكذا، وبعدين بدأت القصة تتنامى بعد هذا. من البدو ليس من الجوع وكذا، من بعد ان نزغ وقد احسن بي ولم يقل اليكم، بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ولم يقل نزغ الشيطان ايه اخوتي، كل هذه معاني. ثم انظر الى قمة التواضع والعبودية، سبحان الله، عبودية الانبياء التي هي عبودية الائمة الذين يقتدى بهم. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. شوف بعدما فرغ من ابويه واخوته ناشد ربه وأثنى عليه بهذا، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذا مثل يا إخواني ها قول سليمان، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي، فتبسم ضاحكا من قولها وقال نعمة عظيما يفهم هذا، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى ولدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نتعلم درسا يا إخوان، كلما تجددت نعمة تذكر فقرك وإفلاسك، ليس تذكر كبرك وعجبك. كلما ازددت علما ازدد تواضعا، ولهذا من لم يزده العلم تواضعا كان علمه وبالا عليه. ولهذا أظهر الناس للافتقار في العلم نفسه العلماء، وأجرأ الناس على العلم الجهال والسفهاء، إنما أكثرهم وأفقرهم وأظهرهم لهذا هم العلماء. ولهذا كثر فيهم يا إخوان لا أدري كثر فيهم البعد عن التشبع. قال ف فلما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك وأقر عين بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، فقال مقرا بنعمة الله شاكرا لها داعيا بالثبات على الإسلام: رب قد أتيتنا ملكي، وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها، ووزيرا كبيرا للملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤية وغير ذلك من العلم، فاطر السماوات والأرض، إلى أن قال: توفني مسلما، أي أدم علي الإسلام وثبتنا عليه حتى توفاني عليه. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت وألحقني بالصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. نعم. يعني هذه إن لم تأتي بأدلة فلا حاجة لها. نعم. لكن هو الله قال أبويه وزوجة الأب، ما يقال فيها ذلك، فالله أعلم.
وذكر أشكال بعدها شيخ، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله يعني. فإن قيل قد قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، فكيف قال ادخلوا مصر بعدما أخبر أنهم دخلوها؟ وما وجه هذا الاستثناء قد حصل الدخول؟
هذا التبارك في الاستثناء، تدخل المسجد الحرام إن شاء الله.
نعم. وذكر
هذا. نعم. نعم نعم. اقرأ اقرأ يا عبد الرحمن.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق.
اي نعم. نعم. إنكم إيه نعم. قال:
وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور كأمر
يوسف. وإيه قال؟
قال: وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور كما أمر يوسف المؤذن أن يقول: أيتها العير إنكم لسارقون. يوسف عليه السلام قصد إنكم لسارقون أي يوسف من أبيه، وهو صادق في هذا. والمأمور قصد إنكم لسارقون أي للصواع، وهو يظن أنهم سرقوه، لم يكن متعمدا للكذب وإن كان خبره كذبا.
إيه نعم. يعني أن المنادي لما قال إنكم سارقون هو ظن، لما كان يدري. ويوسف لما قال إنكم لسارقون، نعم، هذا يعني فيه بعد. نعم. أي ما في، ادخلوا مصر باعتبار. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الرعد. قال: قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال القرظي رحمه الله تعالى: ينزل الله عز وجل في آخر 3 ساعات يبقين من الليل، فينظر في الساعة الأولى منهن في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت. قال أخرجه بهذا اللفظ البغوي.
قال: ينزل الله عز وجل في آخر 3 ساعات يبقين من الليل، فينظر في الساعة الأولى منهن في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت. أخرج بهذا اللفظ البغوي من طريق مفسر كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج ابن جرير نحوه بإسنادين في من فسر المحو والإثبات في الآية، فقال: يجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجل وانقطع رزقه أو حان هلاكه أو اتضاعه، إلى أن قال: قلت هذا معنى ما أخرجه عن الحسني ومجاهد مستدلا له بما أخرجه من طريق القرظي، ولكن حديث أبي الدرداء سبق ضعيف. طيب، لأن مضار في جامعة الرقية على زيادة بن محمد الأنصري، ولا أرى تحديد المحو والإثبات بما قاله أولئك الأئمة إلا قاصرا جدا، فقد دلت السنة الصحيحة على أن المحو والإثبات في الآية غير ما قالوه، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط الله في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فقد دل الحديث على أن صلة الرحم سبب في سعة الرزق وتأخير الأجل، وما أحسن ما ذكره الحافظ ابن حجر في ثاني وجهين من أوجه الجمع بين هذا الحديث وقوله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فقال رحمه الله وثانيهما أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى. نعم. وفي المحوى الإثبات أقوال كثيرة عند أهل العلم، قيل الشرائع يمحو الله من الشرائع ما يشاء ويثبت أي ما ينسخ منها. نعم.
قال تفسير سورة إبراهيم، قال قوله تعالى ألف
لام. وأما قوله هنا ينزل الله عز وجل في آخر ثلاث ساعات يبقين في الليل فينظر في الساعة الأولى من هنا في يوم الكتاب الذي كذا، هذا يحتاج إلى دليل صحيح، الثبوت نازل، النزول ثابت لله عز وجل، وأن الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر هذا ثابت، فينادي عباده هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتبين فأتوب عليه، هل من كذا من كذا، هذا ثابت. نعم. نعم.
قال قوله تعالى لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم الآية،
سورة إبراهيم. نعم.
نعم. قال قوله فردوا أيديهم في أفواههم، قال القرظي رحمه الله تعالى إنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم، قال ذكره السيوطي.
نعم. فردوا أيديهم في أفواههم، قال إنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم، قال الجامع وأظهر أقوال أهل التفسير التي لا تنافي بينها عندي ثلاثة. الأول أنهم وضعوا أيديهم في أفواههم وعضوا عليها من الغيظ لما سمعوا دعوة الرسل، فردوا أيديهم في أفواههم يعني وضعوها وعضوا عليها من الغيظ. الثاني أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تعجبا مما سمعوا من دعوة رسلهم. الثالث أن المدعوين وضعوا أيديهم على أفواه رسلهم أي أنهم يريدون منهم عدم الكلام بما دعوهم إليه. ومع ما قدمته من القول بأنه لا تنافي بين هذه الأقوال فإنه أرجح أولها يعني عضوا عليها من الغيظ. نعم.
قوله تعالى من ورائه جهنم ويسقى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، قوله ويسقى من ماء صديد، قال القرظي رحمه الله تعالى ما يسيل من فروج الزناه يشربه الكافر، قال رواه بهذا اللفظ البغوي وحكاه القرطبي وابن الجوزي.
نعم. وابن الجوزي بلفظه وغسالة أهل النار، وذلك ماء يسير من فروج الزنا والزوان. وقال غيره من المفسرين في محاقة الطبري وابن كثير وغيرهما القيح والدم يسيلان من أبدان الكفار والعياذ بالله. أحد يتخيل هذا؟ سبحان الله. وأن هذا يكون شراب أهل النار. نعم. وكما قال سبحانه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. نعم.
قوله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا الآية، قال قوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، قال القرظي رحمه الله تعالى بلغني أو ذكر لي أن أهل النار قال بعضهم لبعض يا هؤلاء إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون فهلما فلنصبر فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا، قال فيجمعون رأيهم على الصبر، قال فصبروا فطال صبرهم ثم جزعوا فنادوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أي منجي.
نعم. يعني الآن نحن في دار لا يرفع عنا في أهل العذاب، صبرنا أم لم نصبر فإن هذا ما لنا، ولو أنهم صبروا في الدنيا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله عز وجل لنفعهم ذلك الصبر. أما الصبر اليوم ما ينفعهم، اليوم ما في عمل، خلاص دخل أهل النار النار ما في عمل، إنما يبقون فيها أبد الأبدين وظهر الداهر. لهذا تلك حسرة، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم. يبقى الصبر ينفع فين يا أخوان؟ الصبر ينفع الآن، تصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قدر الله، صبر ينفع الآن، ما ينفع الصبر ينفعك في النار، ما ينفع. ولهذا أهل الجنة يقال لهم إيه؟ سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرتم فنعم عقبى الدار، صبرتم على المعاصي، صبرتم على الطاعات، صبرتم على أقدار الله، جاهدتم في الله حق الجهاد، سلام عليكم بما صبرتم. نعم.
وقال أيضا: بلغني أن أهل النار يستغيثون بالخزنة، كما قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فردت الخزنة عليهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. وردت الخزنة عليهم: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. سألوا الموت فلا يجيبهم 80 سنة، والسنة 360 يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون. ثم لاحظ إليهم بعد 80: إنكم ماكثون. فلما أيسوا مما قبله قال بعضهم لبعض: إنه قد نزل بكم من البلاء ما ترون، فهلموا فلنصبر، فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم. فأجمعوا على الصبر فطال صبرهم، ثم جزعوا فطال جزعهم، فنادوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص، أي من منجى. قال: فقام إبليس عند ذلك فخطبهم. أخرجه البغوي.
نعم. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. سبحان الله، يا لها من حسرة، يا لها من حسرة يا إخوان. ولهذا أعظم الحسرة والعذاب بقاؤه. إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. كما أن من النعيم العظيم لأهل الجنة أنهم لا يبغون عنها حولا، وأنهم فيها خالدون، نعيم دائم دائم. ولهذا صدق من قال: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا. كيف والدنيا خزف زائل فان والآخرة ذهب باق؟ فما فتنا والله نعيم في الدنيا أخوان. هل يفوت أهل الإيمان نعيم في الدنيا أخوان؟ ما يفوتهم نعيم الروح. كل نشوف كل العقلاء، كفار مسلمون عصاة مطيعون، يتفقون على أن النعيم ونعيم النفس، نعيم الروح. إيه الفائدة إن عندك أموال ونفسيتك هتجيب مثلا 100,000 دولار وتحطها على رأسك تجيبك السعادة؟ أبدا. تحضن مثلا يعني الخزنة يذهب بك الهموم؟ أبدا أبدا. طب انشرح الصدر فين؟ مادة سعادة القلب وانشرح صدري هي مادة واحدة، الوحي بس. كذلك أوحينا لك روحا من أمرنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ إذن هذه فقط في الاستقامة، هذه فقط في الاستقامة، ليست توجد عند غير أهل الاستقامة. إذن أنت أخذت خلاصة السعادة في الدنيا: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى أنت أخذت خلاصة السعادة في الدنيا، وخلاصة سعادة الآخرة تنتظرك في جنة عدن. يبقى ما فاتك، ما فاتك. نعم.
قوله تعالى:
وما قاله الإمام يحتاج إلى يعني دليل، لكن في مجمله الآيات شهيدة بذلك. نعم.
قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الآية. قال القرظي رحمه الله تعالى: قام إبليس فخطبهم فقال: إن الله وعدكم وعد الحق، إلى قوله: ما أنا بمصرخكم، يقول بمغن عنكم شيئا، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. قال: فلما سمعوا ما قالته مقتوا أنفسهم. قال: فنودوا: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. وقال أيضا: قام إبليس عند ذلك، يعني حين قال أهل جهنم: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص. فخطبهم فقال: إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، إلى قوله: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يقول بمغن عنكم شيئا وما أنتم مصرخي إني كفرت ما أشركتموني من قبل. قال فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم. قال فنودوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الآية قال رواهما ابن جرير.
نعم. فهذه حصرة عظيمة. ما نفعهم إبليس الذين تبعوه ونفذوا مخططاته وصاروا وراءه وصدهم عن السبيل وأطاعوه، فهل نفعهم يوم القيامة؟ ما نفعهم ولا نفعوا، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي. نعم.
قال قوله تعالى ربنا أخرنا إلى أجل قريب،
يعني لست مغنى عنكم شيئا ولا أنتم مغنى عني شيء. نعم.
قالوا تعالى ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى بلغني أو ذكر لي أن أهل النار ينادون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فرد عليهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلى قوله لتزول منه الجبال، أخرجه ابن جرير.
نعم. قال الجامع قد ضمنت عدة أمور، منها سؤال الكفار بعد معاينة العذاب ربهم تأخيرهم وقتا يتمكنوا فيه من إجابة الدعوة واتباع الرسل. الثاني الرد عليهم بأنهم قد أقسموا ضمن الإصرار على التكذيب أنهم ليس لهم عن الدنيا زوال، ومقتضى هذا القسم إنكار البعث والجزاء. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي عن الدنيا يعني. الثالث إعلام الله إياهم بأنه قد جاءهم من العبرة الحسية ما يكفي في وعظهم، وذلك أنهم قد سكنوا ديار الظالمين قبلهم وتبين لهم كيف نكل الله بأولئك الظلمة جزاء تكذيبهم رسلهم، وكل هذا ولم يعتبروا. نعم. اليوم تقولون ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون، أرجعنا إلى الدنيا وإن عدنا إلى الكفر فإنا ظالمون، والله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم.
قوله تعالى
شوف الواحد اللي ما يتوب دعك من الايه، ولهذا الله قال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. السحر يا أخواني إذا تاب قبل القدر عليه قبلت توبته، ولا و و و ولا و ولا ينفذ فيه عقوبة. المحارب إذا تاب قبل ذلك لا تنفذ فيه عقوبة إلا ما تعلق بحقوق العباد. ليه؟ ده دليل صدق، إنما لا تمسكه ولا تبت، هذا دعك منه. مثل يدخل رجع امرأته يجدوها تكلم رجلا أو كذا، خلاص توبت آخر مرة، يعني ما شاء الله الله قذف في قلبك التوبة، ما شاء الله تبارك الله، جاء الإمام مرة واحدة، يعني ما جاء قبل هذا بدقائق، فدعك من هذا. بخلاف مثلا افترضنا يعني امرأة مثلا قيل لها ده انت متزوج مين، ده كانت على علاقة معاه من 70 سنة، هذا ما تلتفت إلى هذه الخرافات. فشأن التائب إلى الله عز وجل الصادق ما ينتظر الضغوط هذه التي تمارس عليه، فلهذا قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. نعم.
قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال القرظي رحمه الله تعالى تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدمه، قال أخرجه ابن جرير والبغوي واللفظ له، وهو قول سعيد بن جبير رحمة الله على الجميع.
كذلك يقول
وقال أيضا يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العقابي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة وزجرة فإذا هم في هذه المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى، ما كان في بطنها ففي بطنها وما كان على ظهرها كان على ظهرها، وذلك حين يطوي السماوات كطي السجل للكتب ثم يدحو بها، ثم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال أخرجه ابن جرير.
يقول الجامع وحيال هذين الخبرين لابد لنا من موقفين. الموقف الأول أن أحدهما من رواية أبي معشر والأخ من إسماعيل بن رافع وكلا الرجلين ضعيف مع إبهام الراوي عن القرضي ومن يروي عن القرضي كما طرف في الخبر الثاني. موقف الثاني يؤيد ثاني الخبرين في الجملة ما أخرجه ابن جرير عن عائشة وأبي أيوب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤيد الخبر أول ما ورد الحافظ ابن حجر من أثر في كون تبديل الأرض خبزة يأكل المؤمنون من تحت أقدمهم يوم القيامة. شوف الخبر هذا يأكل المؤمنون من تحت أقدمهم يوم القيامة. ثم قال رحمه الله جميع ما تلك الأخبار والحكمة في ذلك ما تقدم أنها تعد لأكل المؤمنين منها في زمان الموقف ثم تصير نزلا لأهل الجنة. يعني كان صحح الأخبار هذه ابن حجر يقول يأكل منها المؤمنون من تحت أقدمهم يوم القيامة والحكمة في ذلك ما تقدم أنها تعد لأكل المؤمنين منها في زمان الموقف ثم تصير نزلا لأهل الجنة. يعني ما جمع به بين قول مفسرنا وحديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. والذي أخرج ابن جرير وغيره عن مسعود وزيد بن أسلم وأنس بن مالك ومجاهد في قول أكثرين أن الأرض تبدل أرضا بيضاء مثل الفضة. نعم. طيب نقف عند صورة الحجر ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدنا صلى الله عليه وسلم.